قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. صوت شديد يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشل ليعدلا. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشل ليعدلا. ويجمعها حق ضغاط عص خضا وأكهر بعد الياء يسكن ويلا. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. خلاص هذه الأبيات. ويجمعها حق ضغاط عص خضا خضا نعم. باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. الهاء هذه هي الهاء التي تكون في الوصل تاء، نحو رحمة ونعمة وما شابه ذلك. يقول الشارح: أمالها بعض العرب كما تميل العرب الألف. قال الشارح أبو شامة: وهي اللغة الغالبة على ألسنة الناس. وقيل للكسائي: إنك تميل ما قبلها التأنيث. فقال: هذا طباع العرصة. قال الداني: يعني بذلك أن الإمالة لغة أهل الكوفة وهي باقية فيهم إلى الآن، وهم بقية أبناء العرب يقولون: أخذت أخذه وضربت ضربه. وإلى يومنا هذا الجمهورية العربية السورية والعراقية وكل كلامهم ممال إلى الآن يعني في تلك المناطق. فهذه لغتهم عامة، وبها ورد القرآن وانفرد بها الكسائي عن سائر القراء في طريق الشاطبية والتيسير. قال الشيخ: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا. وفي هاء تأنيث الوقوف، هاء التأنيث أخرج هاء التذكير، والوقوف أخرج الوصل. فإذا كانت الهاء هاء تأنيث وكان في حالة وقف، حالة الوقف تكون هاء، وفي حالة الوصل تكون تاء، وهي ملحقة بالأسماء المفردة غالبا، وشرطها أن تكون هاء تأنيث. خرج بذلك عن هاء أصلية في الكلام، كقوله تعالى: ما نفقه كثيرا، وكقوله تعالى: ولما توجه، وما شابه ذلك. وشرطها أن تكون هاء تأنيث، فإن كانت هاء تذكير فلا إمالة فيها لأحد، وهي هاء في الوصل وفي الوقف، ذكره وما له وما شابه ذلك. هاء تدل على التأنيث، وهي هاء في حال الوقف. إذا وقفنا عليها في هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي. تقدير البيت كالآتي: ممال الكسائي أي ما أماله الكسائي واقع في هاء تأنيث الوقوف وقبلها، أي والحرف الذي قبلها. سبق وأن أشرنا في باب الإمالة والفتح، باب الفتح والإمالة والتقليل هناك، أن الحرف الممال لا يمكن إمالته إلا بإمالة ما قبله. فمن ضرورة الإمالة للألف إمالة الحرف الذي قبله. فلا تستطيع أن تميل النار ألفها إلا بإمالة النون معها، الني بدل ناء تقول ني. ولا تستطيع أن تميل بشرى إلا بإمالة الراء قبل الألف، بشري. فهناك لم يشر الناظم رحمه الله إلى هذه المسألة، ولكنها كانت مفهومة، وهي أن كل ألف أميل فمن ضرورة الإمالة إمالة ما قبل الألف. لكن هنا أشار ونص عليها فقال: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها، هاء التأنيث وقبل الحرف هاء التأنيث، والحرف الذي قبل هاء التأنيث ممال الكسائي، فأمال الكسائي هاء التأنيث حال الوقف عليها مع الحرف الذي قبلها، رحمه رحمه ونعمه، هكذا كما تقف على سورة الواقعة أو سورة الحاقة كثيرة. فأخذهم أخذة الرابية، إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. سيظهر لنا الفرق إن شاء الله، ويجوز أن تقول واقعه، ولكن المقدم هو أن تفتح هذه كما سيأتينا. نعم، فهكذا يميل غير عشر ليعدلا، غير عشرة أحرف ليعدلا. ماذا يعدل؟ يعدل بين الأحرف العشرة الآتية ويجمعها حق ضغاط عس خضى وبين فتحها. هذه أحرف عشرة: الحاء والقاف والضاد والغين والألف والطاء والعين والصاد والخاء والظاء، هذه عشرة أحرف لا يميلها، لا يميل هذه الأحرف ولا الهاء التي بعدها. وأمثلتها في القرآن كالآتية: الحاء مثل النطيحة النطيحة، والقاف مثل الحاقة، والضاد قبضة قبضة، والغين بالغة، والألف حياة، والطاء بسطة، والعين القارعة، والصاد خصاصة، والخاء الصاخة، والظاء موعظة. هذه الحروف العشرة سبعة منها حروف استعلاء، سبعة منها حروف استعلاء، بعد ذلك العين والحاء والألف. أما حروف الاستعلاء ففتحها الكسائي حال النطق بها ليعتدل، لأنك الاستعلاء يدعو إلى الفتح والعلو، والإمالة تدعو إلى الانكسار والانخفاض، فكونه ينزل من حرف مستعل إلى تحت ففيها نوع من عدم التعادل والتناسب، ولكن عندما يفتح يكون اللفظ معتدلا، لذلك قال غير عشر ليعدل. وكذلك الحاء والعين أشبهت حروف أو أشبهت بحروف الاستعلاء من باب قربها من بعضها. وأما الألف فلأن إمالتها، يعني هذه كلها علل طبعا، بعد ثبوت الرواية ثبتت الرواية باستثناء هذه الأحرف العشرة. وإذا أخذنا هذه الأحرف العشرة من بين الأحرف الأخرى، كم باقي من الأحرف؟ إذا أخذنا عشرة أحرف من هنا بقي كم؟ أنا لا أسمع، لا بد أن أضطر هكذا. نعم، 18. طيب، 18 أحرف نستثني منها حروف أكهر: الهمزة والكاف والهاء، الهمزة والكاف والهاء والراء، أربعة أحرف. كم بقي؟ 14. يبقى 14 ولا 15؟ طيب، حروف فجثت: فجثت زينب لذود شمس، فجثت زينب لذود شمس، قالها الوافي هكذا، مش كتبها هكذا؟ أعدها معنا كم هي: فجثت هذه أربعة، زينب هذه أربعة، كم؟ ثمانية. فجثت زينب لذود، وهذه كذلك أربعة، 12. شمس شين وميم وسين، 3، 15. 15 أحرف أليس كذلك؟ ولكن أي حرف زاد هنا؟ لابد أن نستخرج هذا الحرف الضائع منا، حروف عصر خضى كم؟ غير عشر. طيب وأكهر الهمزة والكاف ولا ها؟ فين؟ لا هذيك ألف، هذيك ألف وهنا همزة. الألف غير الهمز. الحمزة، الهمزة لوحدها. نعم نعم نعم، اعتبر الألف من لام ألف. نعم، إذن هذا فالزائد هنا هو الألف، لأن الهمزة في ألف هي التي تعتبر همزة. صحيح، إذن هي 29. حروف 15 أحرفا، هذه هي الحروف المتفق عليها بين الرواة عن الكسائية لإمالتها، وعشرة أحرف هذه مستثنى. ثم قال الشيخ ويجمعها حق ضغاط عص خضاء، وأكهر بعد الياء يسكن مجيلا. وأنا أقرأ شرح هذه الكلمات من كلام أبي شامة، وإن كان فيه يعني نعم أقرأ الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان فيه لمز بمثلي ولكن لا بأس. يقول يجمع تلك الحروف هذه الكلمات الأربع، والضغاط جمع ضغطة، وعص بمعنى عاص، وخضى بمعنى سمن، سمن واكتنز لحمه. يقول يشير إلى ضغطة القبر وهي عصرته والضيق فيه، والعاصي حقيق بذلك. قال الشيخ لا سيما إذا كان سمينا، وكأنه يشير بالسمن إلى كثرة ذنوبه، كما يوصف من كثر ماله بذلك. ومع ذلك يقول أبو شامة أنا لما قال ويشير بالسمن إلى كثرة ذنوبه فرحت شوي، ولكنه استدركني فقال والسمن الحقيقي أيضا مكروه في ذاته لأهل الدين والعلم، لأنه يشعر غالبا بقلة اهتمامه بالآخرة وبالبلادة أيضا، والهم يذيب الجسم وينحفه إلى آخر الأحاديث في ذلك. إن شاء الله تبارك وتعالى نكون نحف بإذن الله، حتى لا ندخل تحت طائلة كلام أبي شامة. ويجمعها حق ضغاط عس خضى. المهم كما علمنا الإمام الشاطبي رحمه الله غالبا عودنا أنه يعني لا ينظم ولا يجمع كلمات إلا وتحتها فائدة، فهذه هي الأحرف العشرة التي استثنيت. ثم قال وأكهر غير عشر لم يملها، وأكهر كذلك يميلها. وأكهر وحروف أكهر ميلة أحرفها والهاء التي بعدها، وأكهر ميلة بعد الياء يسكن، أي بعد الياء الساكنة، بعد الياء جملة يسكن صفة للياء. والأحرف كما سبق وأن ذكرنا تؤنث وتذكر، تقول يسكن الياء وتسكن الياء، جائز لك هكذا. فأكهر حروف أكهر ميلا بعد الياء الساكنة. طيب، فإذا وقع حرف من أحرف أكهر بعد ياء ساكنة أميلت والتحقت بالممال متفق قولا واحدا، أو بعد الهمزة بعد الكسر حروف أكهر تمال قولا واحدا إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو بعد كسر. ثم قال والإسكان ليس بحاجز. والإسكان الفاصل بين الكسر وبين حروف أكهر ليس بحاجز، لا يمنع. لا لا، الياء ساكنة، حروف أكهر الواقع بعد ياء ساكنة أو بعد كسر،
أي حرف مكسور،
أي حرف مكسور، أي حرف كائنا ما يكون. ولا يشترط، ولا يشترط أن يكون الساكن، أن يكون الكسر ملتصقا بالراء بأحرف أكهر، بل لو فصل بين الأحرف أكهر وبين الكسر ساكن لا يضر هذا الساكن، فالإسكان ليس بحاجز، لا يمنع الإسكان. يقول الشيخ الشارح رحمه الله أمثلتها كالآتية: مثال الهمزة بعد الياء الساكنة خطيئة وهيئة، وبعد الكسر خاطئة. الهمزة بعد الياء الساكنة خطيئة، تميلها قولا واحدا للكسائي لأنها من أحرف أكهر ووقعت بعد ياء ساكنة، خطيئه هيئه، وبعد الكسرة خاطئه خاطئه، والمؤتفكات بالخاطئه تميلها. ومثال الكاف بعد الياء الساكنة الأيكه، وبعد الكسر الملائكة، ومثال الهاء بعد الكسر آله وفاكه. يقول الشارح: ولا مثال لها بعد الياء الساكنة في القرآن. ومثال الراء بعد الياء الساكنة لكبيره وصغيره، وبعد الكسر تبصره والآخره. والإسكان ليس بحاجز، لو وقع ساكن بين الكسر وبين الأحرف من أحرف أكهر فهذا الإسكان لا يعتبر حاجزا، لا يمنع، بل يأخذ نفس الحكم ويمال، مثل عبره. الآن عبره وقعت الراء بعد ساكن قبله كسر فتمال، إن في ذلك لعبره لعبره. نعم. ثم قال الشيخ: ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. ويضعف الإمالة تكون ويضعف من حيث الأرجل، فلا يتحمل الإمالة حروف أكهر بعد الفتح والضم، يعني إذا وقعت حروف أكهر بعد ضم أو فتح فإمالتها ليست قوية، مثل إمالة ما إذا كانت واقعة بعد ياء ساكنة أو كسر، مثل مباركه والشوكه، جائز ذلك، ولكن يعني يضعف هذا كما سيخبرنا، يعني ليس مثل القوة. التهلكة التهلكة. ثم قال: لعبره مئه وجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. ضرب الأمثلة بهذه الكلمات: لعبرة وهي مما وقعت من حروف أكهر، وقعت الراء بعد ساكن قبل كسر، بعد ساكن وقعت الراء بعد ساكن قبله كسر لعبره، مئه وقعت الهمزة بعد كسر، وجهه وكذلك وقعت الهاء هنا بعد كسر فتمال قولا واحدا، وليكه وقعت بعد ياء ساكنة فتمال، كذب أصحاب الأيكه إذا وقفنا. فهذا ضرب أمثلة لحروف أكهر المستوفية لشرط الإمالة. ثم قال: وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. فذكر فيها هاهنا المذهب الثاني للكسائي، وهو إمالة الهاء بعد كل أحرف بعد كل الأحرف ما عدا الألف فقط. فهذا البعض من أهل الأداء روى عن الكسائي إمالة الأحرف العشرة وإمالة أكهر الغير مستوفية للشروط، يعني جميع حروف الهجاء بأي حركة تحركت تمال الهاء بعدها ما عدا الألف، فالألف مستثناة في كلا المذهبين. فتبين لنا أن المسألة للكسائي كالآتي: حروف فجثت زينب لذود شمس، وأكهر الواقع بعد الكسر أو الياء الساكنة تمال للكسائي قولا واحدا، واضح هذا؟ وحروف أكهر التي لم تقع بعد ياء ساكنة أو بعد كسر بالإضافة إلى العشرة أحرف ما عدا الألف ففيها قولان، فيها وجهان: الإمالة وتركها، القارعة القارعه، الحاقة الحاقه، فيها الوجهان. والألف مستثناة قولا واحدا فلا تمال، مثل الصلاة والزكاة، لأنها لو أميلت لاشتبهت بالألف الممالة التي سبق ذكرها في الباب السابق، فالألف لا تمال. إن شاء الله الخلاصة تقرؤونها كذلك من الشرح الوافي، يلخصها أكثر من مما لخصناه الآن. المهم هذا الباب مفهوم إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الرؤات. تفضل شيخ. اللي هو لا وبرضو الأكهر. نعم لأنه قال: وبعضهم سوى ألف. سوى ألف عند الكسائي ما في إلا الألف فقط، هي المستثنى قولا واحدا. ولكن في الأداء المذهب الأول هو المقدم، يعني عندما نأخذ بالوجهين فنأخذ ونقدم الوجه الأول الذي قدمه الإمام الشاطبي، وهو من هو ما هو؟ إمالة حروف فجثت زينب لذود شمس وأكهر المستوفية للشروط، أكهر الواقع بعد كسر أو ياء ساكنة، هذا هو المقدم وهو الذي ينبغي أن يقرأ به عندما تقرأ. ولكن لو أخذت بالوجه الثاني وهو إمالة الأحرف كلها، حمالة الأحرف كلها ما عدا الألف، كذلك جائز لك كلا الوجهين. لا بأس، خليه. قال الشيخ رحمه الله: باب مذاهبهم في الرآت. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا، وفخمها في العجمي وفي إرام وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاح للسبعة الملا، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكله متفخم فيها تذللا، ويجمعها قضخ الصدقط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا، وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا، وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. هذا باب مذاهبهم في الرآت. ومذاهب العلماء في الرآت أو ما يتطرق له الناظم رحمه الله في هذا الباب على قسمين: قسم متفق عليه بين القراء وأشار إليه رحمه الله لزيادة الفائدة، لأن الكتاب لم يوضع لما اتفق عليه وإنما وضع لما اختلف فيه، وقسم اختلف فيه القراء، والعمدة في الباب هو ورش له مذهب خاص عن سائر القراء. نعم، قال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. موصلا عندكم ها؟ نعم، موصلا. يعني دائما يعني قراءة هذه الألفاظ بكسرها أو بفتحها سائغ، فالفتح اسم مفعول والكسر اسم فاعل. ولكن نمشي على ما عندكم المتن، مش كذا؟ متن المطبوع في السعودية، هذا متن محقق. ورقق ورش كل راء، كل راء دخل تحت هذه اللفظة أو هذه العبارة أو هذا الضابط، كل راء. وقبلها، والحال أن قبلها مسكنة ياء، تسكنت ياء أو الكسر، أو كان قبلها الكسر حالة كونه موصلا، يعني كسرا موصولا بالكلمة لفظا أو تقديرا. فمعنى هذا أن ورشا يرقق كل راء وكل راء أي بأي حركة تحركت، يعني لو كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة كلها، لكن الراء إذا كانت ساكنة على مثل هذه المسألة، إذا كانت ساكنة فاتفق ورش وغيره، ورش وغيره متفق على ترقيقها، فبقي لنا مذهبه في الراء المفتوحة والمضمومة. يعني الراء التي ذكرها الآن في هذا البيت إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ساكنة، صحيح؟ معنى الراء التي ذكرها الناظم هنا إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ساكنة. إن كانت مكسورة متفق عليها بترقيقها للكل، وإن كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة أو كسر فهي أيضا متفق عليها في ترقيقها. بقيت الراء المفتوحة والمضمومة، فتفرد ورش من بين القراء بترقيقها أيضا بهذا الشرط، وهو وقوعها بعد ياء ساكنة، ولا يشترط هذه الياء الساكنة أن تكون مادية، حتى لو كانت لينية بمعنى ياء قبلها فتح أيضا ترقق عند ورش. وما أدري لما يصر الإمام أبو شام شارح هذا الكتاب باستعمال الإمالة، فهذا الباب كله يستعمل الإمام أبو شام بعبارة الإمالة، ويستند إلى ذلك كلام صاحب التيسير اللي هو أصل كتاب الشاطبية، يقول قال في التيسير: اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين. وكذا قال في باب الإمالة، قال مكي: كان ورش يرقق الراء. يقول أبو شامة: فيعلم من هذا الإطلاق أن الترقيق في هذا الباب عبارة عن إمالة بين، ويستخرج من هذا أن إمالة الألفات بين على لفظ الترقيق في هذا الباب. يعني خلاصة ما يرمز ويذهب إليه الشارح أبو شامة أن النطق بالإمالة بين التقليل وبين الراء المرققة لورش يتحد النطق. انتبهوا، هذه مسألة أظن ما تعرض عليها أحد في عصرنا هذا ولا تكلم فيها. يعني كأنه يشير يقول أن الإمالة بين نطقها ولفظها مثل ترقيق الراء لورش، فكأنه يقول لفظك عندما تميل بين لورش وترى كثيرا بالضبط هو لفظك بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا مثل ترى. انتبه، هذا ما يريد أبو شامر رحمه الله، يقول لفظك بإمالة ألف بين لورش فيما سبق ونطقك بالراء هنا واحد، ومن قرأ غير ذلك فإنه يميل إمالة كبرى ويعني ويخدع في اللفظ، يرفع صوته أو يخفض. فهكذا تقرأ: وترى كثيرا، هذا إمالة بين بصيرا، كذلك هذه ترقيق الراء، وكان الله سميعا بصيرا، كأنك تميل بين، وهو لفظ الترقيق أيضا، هو لفظ الترقيق نفسه، ولكن أبو شامة يصر يقول الترقيق هنا المقصود به إمالة الراء بين. واضح هذه المسألة؟ وهذا أظن والله أعلم من مفردات الإمام أبي شامة رحمه الله، ويحتاج إلى أن يحقق فيه لجان كبيرة في هذه المسألة. يعني إكراه وإكرام ترقيق ورش فيها كانت بأن تقول إكرام إكراه، يقول هو هذا هو بالضبط ما يطلب في إمالة بين، كما تقول إكراه وإكرام تقول ترى، نفس الشيء لا فرق بينهما. طيب، المهم شرط ترقيق الراء لورش أن تكون واقعة بعد ياء ساكنة، وسواء كانت هذه الياء لينية أو مادية أو بعد كسر متصلة بها، مثالها كثيرة في القرآن: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا، ولله ميراث السماوات والأرض، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. والمغيرات صبحا، الآخرة باسرة، المدبرات، وما شابه ذلك. يقول الشيخ أبو شامة رحمه الله: ولا فرق في المكسور الكسر الواقع قبل الراء بين أن يكون حرف استعلاء أو لا، لا ينظر أي حرف تحرك ما دام مكسورا الراء ترقق بعده. يقول: وتقع حروف الاستعلاء قبلها إلا الغين، جميع حروف الاستعلاء واقعت مكسورة قبل الراء ورققت راؤها كلها ما عدا الغين لم يقع. فضرب الأمثلة: الآخرة للراء، وناظرة للضاد إلى ربها ناظرة، قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، قطران، فاقرة، الآخرة، كل هذه الحروف راؤها ترقق لأنها وقعت بعد كسر عليه. لا ينظر الحرف المكسور قبل الراء، لا ينظر إليه لكونه حرف استعلاء أو غير استعلاء. طيب، قوله أو الكسر موصلا، سيذكر لنا فيما بعد أن الكسر المنفصل إذا وقعت الكسر في كلمة والراء في كلمة تليها فلا يعتبر ذلك ولا يرقق، وكذلك إذا كانت مفصولة حكما سيأتينا، مثل حروف الجر، يعني لو وقعت الراء بعد حرف جر مكسور مثل برسولهم، لرسولهم، لرسلهم، كل ذلك لا يرقق. لماذا؟ وإن كانت الكسر موصولة لفظا لكنها منفصلة حكما، لأن حرف الاستعلاء حرف الجر يعتبر كلمة مفصولة عن الراء، عن كلمة الراء. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة أو كسر موصولة بالكلمة، ولم ير فصلا، مش كذا؟ ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا. لم ير ورش في قراءته فصلا ساكنا، لم ير ساكنا فصلا يمنع الترقيق ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء إلا حرف الاستعلاء سوى الخاء إلا الخاء فكملا، استثناء من استثناء. يقول: الكسر الموصولة بالراء لا يمنعها الحاجز الساكن، لو حجز بين الكسر وبين الراء ساكن فهذا لا يعتبر فاصلا مانعا من ترقيق الراء، إلا إذا كان هذا الحرف من حروف الاستعلاء، إلا الخاء فإنه لا يمنع. واضح؟ مثل إكراه، الآن إكراه الراء مفتوحة وقبلها ساكن لكن قبلها كسر، فلا يعتبر الساكن حاجزا بين الكسر والراء فيرقق الراء. إكراه، لا إكراه في الدين، إكرام، سدرة المنتهى، سدرة يرقق عند سدرة المنتهى. فإذا كان حرف إذا كان الساكن حرف استعلاء فلا يرقق بل يفخم، مثل إصراء وقطراء ووقراء، يفخم في كل ذلك، إلا الخاء نحو إخراجهم فإنه يرققها. فالخاء سكونها الفاصل بين الكسرة وبين الراء لا يعتد به، فهو مثل حرف الاستفال، مثل ترقيق، مثل الحروف المرققة فترقق الراء، غير إخراج، إخراج ترققها. فخلاصة الكلام: رقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد ياء ساكنة أو بعد كسر، سواء كان الكسر متصلا أو فصل بينه وبين الكسر ساكن ليس بحرف استعلاء ما عدا الخاء فإنه كذلك لا يفصل. ثم قال الشيخ: وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. لما ذكر القاعدة الكلية لترقيق الراء لورش ذكر ما خرج من هذه القاعدة فقال: وفخمها، فخم الراء في الأعجمي في كل لفظ أعجمي في القرآن. لفظ أعجمي ليس بعربي ولكنه استعمل ونزل في كلام الله عز وجل. يقول الشارح: ولم يأتي هذا إلا في ألفاظ ثلاث، في إبراهيم وإسرائيل وعمران، وجد فيها شرط ترقيق الراء، لأن إبراهيم وقعت وإسرائيل وعمران كلها وقعت الراء بعد ساكن قبله كسر، فلذلك ورش لا يميلها لا يرققها. لماذا؟ لأنها في أحرف أعجمية، إبراهيم وإسرائيل وعمران، وفخمها في الأعجمية. وكذلك فخمها في لفظ إرم، إرم ذات العماد. يقول الشارح: فصل هذه الكلمة عن أخواتها لأنه اختلف في هذا اللفظ هل هو أعجمي أو عربي، فلذلك نصها بالذكر. إرم أيضا اسم عجمي وقيل عربي، فلأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر. إرم ذات العماد مع أن الراء وقعت بعد كسر متصل لا ترقق راؤها، وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. كذلك استثنى من قاعدة الترقيق إذا تكررت الراء، راء مفتوحة أو مضمومة، لا راء مفتوحة وقبلها كسر ولكن جاءت بعدها راء أخرى فيفخمها ولا يرققها، مثل قوله تعالى: إن يريدون إلا فرارا. لو نظرت إلى فرارا تجد أن الراء الأولى استوفت شرط الترقيق لورش لأنها وقعت بعد كسر متصل، ولكن جاءت بعدها راء، والألف طبعا ليس بحاجز، الألف دائما لا يحجز شيئا، جاءت بعدها راء مفخمة فلذلك فخمت حتى يكون اللفظ معتدلا. فرارا. وكذلك ضرارا: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. إسرارا مدرارا: لم ترقق الأولى وإن كان قبلها كسرة لأجل الراء التي بعدها. ثم قال: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. ما جاءك في البيت الأول كان متفقا على استثنائه، تفخيمها في الأعجمي وفي إرم كلها يعني باب واحد، وكذلك في تكرارها إذا تكررت الراء أو كانت اسما أعجميا فمتفق على استثنائه لورش لا يرقق. وما يأتيك في هذا البيت مختلف فيه، لذلك قال: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. تفخيمه تفخيم ورش، ذكرا وسترا وبابه، يقصد بهذا الباب كل راء منون منصوب وقع بعد ساكن قبله كسر، ذكرا سترا حجرا صهرا إمرا وزرا. يعني ماذا يقصد بالباب؟ يقصد بالباب راء منونة منصوبة، شرطها تكون منصوبة، لو كانت مرفوعة مثل ذكر لا، منصوبة منونة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، حجرا وصهرا وإمرا ووزرا. تفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب، لدى معظم أصحاب ورش أو من نقل عن ورش، هذا التفخيم أعمر أرحلا. أعمر أي أكثر عمرانا من جهة الرحل والجماعة من غيره، بمعنى هذا أكثر أقوال الناقلين عن ورش. يدل هذا اللفظ في قوله أعمر أرحلا أن هناك وجها آخر وهو الترقيق، فاختلف عن ورش في هذا الباب وورد الوجهان الترقيق والتفخيم. وأظن في باب التحرير ربطوا بين الترقيق وبين توسط البدل أو شيء من هذا القبيل، إن شاء الله تقرؤونه إما في الوافي أو في التحريرات التي تكون في شرح ابن القاصح. معكم شرح ابن القاصح موجود؟ شرح ابن القاصح ضروري تشتروه، سراج القارئ المبتدئ. لماذا؟ لأنه في مع شرحه للشاطبية يكون تحته تحريرات. التحريرات هذه مفيدة جدا، التحريرات هذه تدلك على الأماكن التي يذكرها الناظم رحمه الله وخرج فيها عن طريقه وعن طريق التيسير، فيذكر لك ويبين لك. اسم كتاب سراج القارئ المبتدئ، سراج القارئ المبتدئ، ومشهور بشرح ابن القاصح، مطبوع في الحلبي وغيره. يعني مفيد جدا هذا الكتاب، وفوقه كتاب غيث النفعي. كان مشايخنا يقولون اسم على مسمى، غيث النفعي اسم على مسمى. من أعظم ما ألف في كتب القراءات كتاب غيث النفعي، لكنه طبعا طبعة قديمة لا تتماشى مع أهل عصرنا هذا. يعني هو جعلوا كتاب غيث النفعي في الهامش، وفي الوسط شرح ابن القاصح للشاطبية، وتحته مذيل تحريرات ملحقة أظنها للمتولي، الإمام المتولي أظنها كذا والله أعلم. نعم، فهناك يبين يعني ذكرا متى ترقق مع البدل أو متى ترقق، يعني تطالعونه هناك. المهم الذي فهمناه من هذا البيت نعم في البدور الزاهرة، نعم يبين هذا في أول موضع تقريبا في سورة البقرة. نعم وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، ذكرا وسترا. نعم، لكن ما رأيكم في شاكرة وكان الله شاكرا عليما؟ نرقق ولا نفخم ولا فيه وجهان؟ شاكرا
ليست نفس القياس.
ليش؟ منونة ومنصوبة شاكرا الراء،
لكن الكاف مكسورة.
طيب
امرأ ساكن.
نعم، وشاكرا ليست كذلك. نعم صحيح، أنت أجبت وهن أجبنا كذلك. يعني شاكرا تختلف عن باب ذكرا وسترا. ليش؟ لأن باب ذكرا وسترا لم يتصل الكسر بالراء، كان بينهما فاصل حاجز، ولكن شاكرا اتصلت الراء بالكسر. يعني ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. في شرر عنه يرقق كلهم، قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، لفظ بشرر. قبل أن نشرح نسأل، شرر الراء الأولى مفتوحة أليس كذلك؟ والراء الثانية مكسورة، شرر. الراء الأولى هل ترقق لورش على ما سبق لنا من القواعد؟ لماذا؟ قبلها مفتوح. نعم، فلذلك لا تدخل في قاعدة الترقيق سابقة. الراء الثانية شرر ترقق عند ورش، إنها ترمي بشرر كالقصر، هذه الراء ترقق الثانية. في التجويد ماذا قرأنا في التجويد؟ على أحكام التجويد الراء الثانية إيش حكمها؟ لا، في حال الوصل إنها ترمي بشرر كالقصر، لأنها تكون ساكنة وقبلها فتحة شرر، ولكن إذا وصلناها تكون مرققة لأن الراء مكسورة. يعني طيب، الراء الثانية مكسورة ومرققة للكل ورش وغيره، والراء الأولى مفخمة للكل ما عدا ورش فإنه يرقق. لذلك قال: وفي شرر عنه يرقق كلهم. كلهم المقصود هنا جميع أصحاب ورش، يعني جميع الناقلين عن ورش رققوا كلمة راء شرر الأولى قولا واحدا، مع أنها لم تندرج تحت القواعد السابقة، ولكنها وردت رواية هكذا عن ورش: إنها ترمي بشرر كالقصر، بشرر كالقصر. انتبهوا، الراء هنا لم تندرج تحت القواعد السابقة لأن قبلها مفتوح، صحيح قبل الفتح كسر، ولكن لم يكن هذا الحرف ساكنا، لو كان ساكنا وقبله كسر لدخل في الباب السابق. فالراء مرققة هنا لورش، ولذلك أفردها بالذكر: وفي شرر عنه يرقق كلهم، أي جميع أهل الأداء الناقلين عن ورش أجمعوا على ترقيق الراء لورش، لكن قالوا في العلة ترقيقها من أجل ترقيق الراء بعدها، لأن الراء الثانية مرققة فرقق الأولى حتى يعتدل اللفظ ويكون على سواء. إنها ترمي بشرر كالقصر، فكأنه استثقل أن ينزل من تفخيم إلى ترقيق بشرر كالقصر. هذا تعليل لغوي ولا بأس به، لكن السؤال إذا وقفنا على بشرر لورش ماذا نفعل؟ هذا هو السؤال، السؤال محير جدا، ماذا نفعل الآن؟ يعني إذا وقفنا لغيره بشرر نفخمها صح؟ لا. طيب إذا وقفنا لورش، ها الأولى مرققة والثانية ما سبب ترقيقها؟ هل نستطيع أن نقول بشرر؟ لا يمكن هذا صحيح. يا أخي شوف الوافي تكلم ولا ما تكلم، لو لم يتكلموا عن هذا حاكمناهم، مسألة عويصة جدا. إذا نص عليها ليس كذلك؟ نص عليها، ولكن هذا لا يؤخذ من النظم، الذي أخذ من النظم الآن هو فقط أنه أفادنا بترقيق الراء. إذن الراء الأولى مرققة لورش والثانية كذلك مرققة في كل الأحوال. انتبهوا، إذا وقفنا على شرر لورش فالراء الثانية مرققة ولا يمكن أن يتأتى في اللفظ إلا كذلك، يعني لو حاولت أن ترقق الأولى وتفخم الثانية في الوقف مستحيل، فلذلك عند الوقف أيضا ترقق. كل إنها ترمي بشرر، لو وقفت عليها بشرر، وإذا وصلت بشرر كالقصر. وهنا يذكر الشارح مسألة طيبة جدا، يعني تدل على ثبات أهل القرآن بروايتهم. يعني أبو عمرو الداني رحمه الله ذكر أن كلمة غير أولي الضرر مثل الشرر. يقول الداني لا خلاف عن ورش في إمالتها إن وقف عليها يعني بشرر. قال وقياس ذلك عند قوله تعالى في سورة النساء غير أولي الضرر، غير أن أصحابنا يمنعون من إمالة الراء فيه، يعني من ترقيق الراء من أجل وقوع الضاد وهو حرف استعلاء قبلها. قال وليس ذلك مما يمنع من الإمالة ها هنا لقوة جرة الراء، كما لم يمنع منها لذلك في قوله الغير وأنصير والفخير وقنطير وشبهه. يقول مع أن سيبويه قد حكى إمالة راء الضرر سماعا، سيبويه لغة يعني، يقول وعليه أهل الأداء، لكن غير أني قرأته بالفتح ولذلك أقرأ به وبه آخذ. يعني مع أن الإمام أبي عمرو الداني كتاب صاحب كتاب التيسير يميل إلى أن ضرر مثل شرر، ولكن لا يستطيع أن يأخذ به ولو قال به كبار أهل اللغة، لأن ذلك لم يثبت في الرواية. وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، قوله تعالى حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قبلها إيش؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران بالتفخيم بعض تقبل، بعض أهل الأداء تقبل لفظ حيران بالتفخيم، معنى ذلك أن فيها وجهان، هي داخلة في الشروط السابقة لورش، فيها الترقيق والتفخيم، نعم فيها الترقيق قولا واحدا على الشرط السابق لأنها راء وقعت بعد ياء ساكنة، ولكن ورد فيها الوجهان، لذلك قال وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. ثم قال الشيخ وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. يقول وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته، سوى الأحكام الذي ذكرته لك في الراء عن الإمام ورش مذاهب كثيرة، سوى ما ذكرته لك هناك مذاهب شذت في الأداء توقلا، ابتعدت في صعود الشذوذ، توقل أي صعد في الجبل، يعني بالغت في شذوذها حتى خرجت من المستطاع والمقبول. فكأنه يشير لا تسمع إلى ما سوى ما قلته، ما ذكرته لك هو الصحيح الثابت عن ورش. أما لو استمعت إلى غيري فستسمع أشياء كثيرة شذت في الأداء. يقول الإمام أبو شامة: ولفظة الأداء كثيرة الاستعمال بين القراء، ويعنون بها تأدية القراء القراءة إلينا بالنقل عمن قبلهم. فيشير بعد هذه الأشياء أبو شامة رحمه الله، يقول: كما استثنى بعضهم طهرا وساحران، وبعضهم استثنى افتراء، وبعضهم استثنى سراعا وذراعا وذراعيه، وبعضهم استثنى حذركم وذكركم ولا عبرة، وبعضهم يعني اختصر التفخيم على وزر، وبعضهم اختصر على وزرك وذكرك، ومنهم من فخم في موضعين وهما عشرون وكبره وما هم ببالغيه. أشياء كثيرة ذكرها بعضهم، ولكن كلها شذت في الأداء فلم تثبت ثبوتا صحيحا عن ورش. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا. يا صاحي أصلها يا صاحب، ورخمت وحذفت باؤها. يا صاحي كأنه يا صاحب يقول لك يا صاحبي. اعلم الحكم الآتي: لا بد من ترقيق الراء بعد كسرة إذا كانت الراء ساكنة للسبعة الملا، للقراء السبعة كلهم. ولا يستثني ما عدا السبعة، لأن الكتاب موضوع للسبعة. السبعة والثلاثة والعشرة كلهم متفقون أن الراء إذا وقعت ساكنة بعد كسرة فترقق لجميع القراء، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي لسبعة الملا. يستوي في هذا الحكم ورش وغيره، مثل مرية وشرذمة، اصبر، يغفر لكم، فرعون، إذا كانت الراء واقعة ساكنة بعد كسر أصلي، مثل ما ضربنا به الأمثلة، فإن القراء كلهم اتفقوا على ترقيقها ما لم يقع بعدها حرف الاستعلاء. فلو وقع بعدها حرف الاستعلاء فالكل يفخم، وهذا ما يشير إليه البيت الآتي: وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه فيها تذللا. وما حرف الاستعلاء واللفظ الذي وقع فيه حرف الاستعلاء بعد رائه فراؤه لكلهم التفخيم تذلل فيها، انقاد بسهولة. يعني جميع القراء أجمعوا على أن الراء إذا وقع بعدها حرف استعلاء فالراء ترقق. وهنا يشمل مذهبين: مذهب الكل ومذهب ورش. أما مذهب الكل فالراء التي وقعت ساكنة بعد كسر بيّن لنا في البيت الأول أنها مرققة، ولكن إن وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح فتفخم، وذلك في مثل قوله تعالى: إرصادا، لبالمرصاد، وقرطاس، وأيضا في فرقة في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هنا تفخم الراء، لماذا؟ لأنها وقعت قبل حرف استعلاء. هذا لعموم القراء، ولورش كذلك. انتبهوا، هذه هي المسألة المهمة. الأولى درستوها في التجويد، ولكن الذي زاد لكم هنا أن ورشا أيضا في قاعدته السابقة الراء ترقق بعد كسر أو ياء ساكنة، لكن إن جاء بعدها حرف استعلاء فتفخم، مثل اهدنا الصراط المستقيم. لماذا لا ترقق الراء؟ لأنها وقع بعدها حرف الطاء، والألف ليس بحاجز. عموما دائما انتبهوا، الألف لا يحجز شيئا، الطاء وقعت بعد الراء فلذلك لا نرقق، مع أن الراء وقعت مفتوحة بعد كسر، فهي في القاعدة السابقة مفروض ترقق، ولكن هنا لا ترقق. اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك إعراضا، إعراضا، الراء وقعت بعد ساكن قبله كسر، وكان من المفروض أن ترقق، ولكن وقع حرف الاستعلاء بعده فلا ترقق بل تفخم. كذلك إعراضهم، وكذلك فراق، فراق، هنا كانت مفروض ترقق الراء ولكن لا ترقق، وظن أنه الفراق. فمعنى قوله: وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، يشمل ورشا وغيره. ورش في من فرد به من القواعد السابقة يمنع حرف الاستعلاء، ثم قال ويجمعها قبخ الصدغط، يجمع حروف الاستعلاء. كأنك سألت وقلت يا شيخ بين لنا ما هي حروف الاستعلاء، درسنا ذلك في التجويد من قديم الزمان ونسينا، فذكرك وقال يجمعها قبخ الصدغط، يجمعها قبخ الصدغط. معنى قبخ الصدغط يقول الشارح أي أقم، أقم في القيض في خص ذي ضغط، أي خص ضيق، أي اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه، واسلك طريقة السلف الصالح، فقد جاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمة الله عليهما، وهو من المخضرمين وأكابر التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قد جاء عنه نحو من ذلك، قال عبد الله بن عمير كان لأبي وائل خص من قصب، يعني بيته خص من قصب يكون فيه هو ودابته، فإذا غزا نقضه وإذا رجع بناه، يعني لم يتخذ بيتا مبنيا كبناء بيوتنا، بل كان اتخذ بيته من خص يبنيه ويسكنه هو ودابته، فإذا جاء وقت الغزو والجهاد في سبيل الله ذهب ونقض البيت، وإذا رجع بناه واكتفى من الدنيا بهذا. فيقول فلذلك يحرضك الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله أن تكون مثله قذخ الصدغط، يعني أسكن في بيت من قصب ضيق واقنع بذلك واترك عن الدنيا وزينتها. وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا. طبعا نحن نقول نستفيد ونأخذ أحرف الاستعلاء من كلام الإمام الشاطبي، وما أتى بعد ذلك من معنى قذخ الصدغط السكون في بيت ضيق وكذا فلا نريده، بيوتنا متسعة ونريد أوسع من ذلك. الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء هذه حروف الاستعلاء. حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء شرطه أن يكون مفتوحا، فإن انكسر حرف الاستعلاء فلأجل الضعف الذي وقع في تفخيمه، ورد في الراء الترقيق والتفخيم، لذلك قال وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا. خلفهم خلف القراء السبعة بلفظ فرق في سورة الشعراء، جرى هذا الخلاف بين المشايخ حالة كونه سلسلا سهلا مقبولا، أي لم يعب أحد الآخر في مذهبه، من رقق منهم ومن فخم الكل تساهل في قبول رأي الآخر، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الشيخ يقصد بذلك أبي الحسن السخاوي وفخمها بعضهم لمكان حرف الاستعلاء. قال الحافظ أبو عمرو الداني والوجهان جيدان. قال وإلى هذا أشار بقوله جرى بين المشايخ سلسلا. قلت وقال الداني في كتاب الإمالة كان شيخنا أبو الحسن يرى إمالة الراء في الإشراق، إلى آخر الكلام. ثم قال وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. لما بين في البيت قبل ما قبل الأول، البيت الذي قبل كم كان كم بيت بينهما، نعم ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة المنى، لما بين لنا أن الراء ترقق بعد الكسر استدرك الكسر العارض والكسر المفصل، فقال وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا، أي والذي يوجد من الراء بعد كسر عارض. وما معنى الكسر العارض؟ الكسر الذي حقه السكون ككسر همز الوصل، همز الوصل ارجعوا، هذا لا أساس له أصلا هذا الكسر، لأن الهمزة الوصل أساسا استجلبت لم تكن موجودة فهي عارضة وكسرها عارض. وكذلك امرأة كسرها عارض فلا ترقق لورش، وإن دخلت كلمة امرأة في قاعدة ورش فلا ترقق، لماذا؟ لأن همزة الوصل في امرأة همزتها أصلا عارضة، همزة وصل ولذلك إذا قرأناها بالوصل ووصلناها سقطت، قالت امرأة، فلذلك لا ترقق لورش. ارجعوا لجميع القراء لا ترقق الراء لأنها كسر عارض، وإن امرأة كسر منفصلة وقعت في كلمة، وامرأة في كلمة أخرى، أمر تابوا يا بني اركم معنا، كل ذلك لا ترقق لا لورش ولا لغيره. وكذلك بالنسبة لورش في مثل لحكم ربك بحمد ربهم، الكسر هنا منفصل عن الراء، الراء مفتوحة ولكن قبلها كسر، ولكن أين وقع الكسر؟ في كلمة أخرى، فلذلك لا يؤثر. وكذلك حروف الجر مثل برسولهم ولرسول، وإن اتصلت كتابة لكنها مفصولة حكما، فلذلك لا ترقق الراء لورش. هذا معنى قول الشيخ وما بعد كسر عارض أو كسر مفصل ففخم لجميع القراء، فهذا حكمه حالة كونه متبذلا سهلا ميسورا، خذه مبذولا بين القراء. ثم قال وما بعده كسر أو إليا فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وما بعده كسر والراء الذي بعده كسر أو الياء الساكنة فما لهم، فليس لهم لهؤلاء الذين ذهبوا إلى ترقيقه، ليس لهم بترقيقه نص وثيق موثوق به فيمثلا حتى يكون حجة، ليس لهم في ذلك حجة. يشير إلى هنا أو يرد في هذا البيت إلى مذهب بعض أهل الأداء الذين قاسوا الياء الساكنة والكسرة التي وقعت قبل الراء، قاسوا عليه فجعلوها بعد الراء، يعني قالوا الياء إذا وقعت بعد الراء مثل مريم، والكسر إذا وقعت بعد الراء مثل المرء. انتبهوا، كان الأصل أن الياء إذا سبقت والكسر إذا سبقت الراء، الراء ترقق، قالوا كذلك نقيس عليه ما إذا تأخرت الراء الياء كذلك، فرققوا لفظ مريم، قالوا مريم. لماذا؟ قالوا لأن الياء وقعت بعد الراء. ورققوا المرء لأن الكسر بعد الراء فقالوا المرء. ورقق بعضهم لبشرين، قالوا لأن ياء ساكنة وقعت بعد الراء فنرققها لورش لبشرين، والبحرين لأن الأصل كانت الياء إذا سبقت ترقق، فقالوا كذلك إذا تأخرت. فيرد الإمام الشاطبي عليهم ويقول وما بعده كسر والراء الذي وقع بعده كسر مثل المرء أو الياء مثل البحرين ولبشرين فما لهم، فليس لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل فيكون حجة، وإنما أساس هذه المسألة القياس، فلذلك ابتعد عن القياس. يقول وما لقياس في القراءة مدخل، لا يوجد للقياس في القراءة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل، فدونك خذ ما فيه الرضا، حالة كونك متكفلا به مكتفيا به، خذ ما نقل لك نقلا صحيحا عن الأئمة الأعلام القراء، ودع عنك الأقيس وإلا تتعب.